الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الرعد نبدأ بدرس جديد، اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والهدى والتقى. يقول الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموه أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. القائم الحفيظ والمتولي للأمور، وأراد سبحانه نفسه، فإنه المتولي لأمور خلقه المدبر لأحوالهم بالآجال والأرزاق وإحصاء الأعمال على كل نفس من الأنفس كائنة ما كانت. والجواب محذوف، أي أفمن كان هو بهذه الصفة كمن ليس بهذه الصفة من معبوداتكم التي لا تنفع ولا تضر. قال الفراء: كأنه في المعنى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم الذين اتخذوهم من دون الله. والمراد من الآية إنكار المماثلة بينهم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وحذف الخبر هنا وهو قولنا كمن ليس كذلك لدلالة السياق عليه، كما في قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام أي كمن قسى قلبه. والمقصود من الآية إنكار المماثلة بين الخالق العظيم العليم بأحوال النفوس وبين تلك الأصنام التي أشركوها مع الله تعالى في العبادة، والتي هي لا تسمع ولا تبصر ولا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا. وجعلوا لله شركاء أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان. قل سموهم أي قل لهم أيها الرسول الكريم سموهم شركاء إن شئتم، فإن هذه التسمية لا وجود لها في الحقيقة والواقع، ولا تخرجهم عن كونهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفع ولا ضر، لأن الله واحد لا شريك له. وهذه التسمية إنما هي من عند أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال الشوكاني: قل سموهم، قل يا محمد جعلتم له شركاء فسموهم من هم. وفي هذا تبكيت لهم وتوبيخ، لأنه إنما يقال هكذا في الشيء المستحقر الذي لا يستحق أن يلتفت إليه، فيقول سمه إن شئت، يعني أنه أحقر من أن يسمى. وقيل إن المعنى سموهم بالآلهة كما تزعمون، فيكون ذلك تهديدا لهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أي قل أيها الرسول لهؤلاء الذين جعلوا لله شركاء وسموهم بهذا الاسم، قل لهم على سبيل الإنكار والتوبيخ: أتخبرون الله بشركاء لا وجود لهم في الأرض؟ لأنهم لو كان لهم وجود لعلمهم، لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أم بظاهر من القول، أي أم تسمونهم شركاء بظن باطل فاسد لا حقيقة له لفرط الجهل وسخافة العقل. قال ابن كثير: أم بظاهر من القول. قال مجاهد: بظن من القول. وقال الضحاك وقتادة: بباطل من القول، أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر، وسميتموها آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى بل زين للذين كفروا مكرهم، أي زين لهم الشيطان ذلك الكفر والضلال. زين أو زين من التزيين، وهو تصير الشيء زينا أي حسنا. والمكر صرف الغير عما يريده بحيلة، والمراد به هنا كفرهم ومسالكهم الخبيثة ضد الإسلام والمسلمين. وصدوا عن السبيل أي منعوا عن طريق الهدى. ومن يضلل الله فما له من هاد، أي ومن يضلله الله فما له أحد أن يهديهم. من فوائد الآية عموم علم الله تبارك وتعالى، ومن فوائد الآية أنه لا يستحق العبادة من لا يقدر على شيء ولا يعلم شيء كالأصنام. من فوائد الآية ذم من يسوي بين الله العليم بكل شيء بالأصنام العاجزة الجماد. من فوائد الآية أن الله هو الواحد الأحد الصمد الحق القيوم الذي لا يموت. ومن فوائد الآية أن من لم يعبد الله فقد زجن له سوء عمله. من فوائد الآية أن الهداية بيد الله. ومن فوائد الآية سؤال الله الهداية دائما وأبدا. ومن فوائد الآية من أضله الله فلا أحد يستطيع هدايته. ثم قال الله تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من واق. ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار، فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والضلال والشرك لهم عذاب في الحياة الدنيا بأيدي المؤمنين قتلا وأسرا، ولا عذاب الآخرة أي المدخر مع هذا الخزي في الدنيا أشق أي من هذا بكثير، كما قال تعالى في آيات كثيرة، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصر. وقال تعالى كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة يشد وأبقى. وقال تعالى فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن عذاب الدنيا له انقضاء وذاك دائم أبدا في نار هي بالنسبة لهذه 70 ضعفا ووثاق لا يتصور كثافته وشدته، كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فمن فوائد الآية تهديد الكفار، تشجيع المؤمنين على قتال الكفار فإن الله وعدهم بالعذاب بالدنيا. من فوائد الآية أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. من فوائد الآية من شدة عذاب الآخرة أنه دائم لا ينقطع. ثم قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثل الجنة أي صفتها ونعتها التي وعد المتقون، أي التي أعدها الله لعباده المتقين الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وفي هذا فضل التقوى وأنها من أسباب دخول الجنة، كما قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين. وقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وقال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين. وقال تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، ولست وراء السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. تجري من تحتها الأنهار أي تجري من تحت قصورها الأنهار، وليس المعنى أنها تجري من تحت أرضها لا، والجري هو سير الماء على الأرض، والأنهار جمع نهر وهو الماء الكثير، وهذه الأنهار تجري من غير أخدود كما قال بعض السلف، وهذه الأنهار فصلها الله في سورة أخرى فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وهذا على ماذا يدل أيها الإخوة؟ يدل على أمور: الأول وجود الأنهار فيها، ثانيا أنها جارية لا واقفة، ثالثا أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا. أكلها دائم أي ثمرها دائم لا ينقطع، وظلها دائم لا تنسخه الشمس. قال ابن كثير أكلها دائم وظلها أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء. قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وفي حديث المسعود قال صلى الله عليه وسلم إنك لا تنظر إلى الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا فرغ منه عاد طائرا كما كان بإذن الله تعالى. وقد قال الله تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص، كما قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وجاء في الحديث في الصحيحين إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها تلك عقبى الذين اتقوا، أي تلك الجنة عاقبة المتقين ومآلهم، وعقبى الكافرين النار، وأما عاقبة الكفار الفجار فهي النار. قد قال ابن كثير رحمه الله وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من الدنيا، ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعده تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، كما قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. من فوائد الآية إثبات الجنة، من فوائد الآية فضل التقوى، من فوائد الآية أن التقوى من أسباب دخول الجنة، من فوائد الآية أن من نعيم الجنة الأنهار التي تجري من تحت قصورها، من فوائد الآية أن نعيم الجنة دائم لا ينقطع ولا ينقضي، من فوائد الآية أن نعيم الدنيا زائل وينقضي، من فوائد الآية أن مصير الكفار النار. ثم قال الله عز وجل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. يقول الله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ثناء منه سبحانه وتعالى على الذين عرفوا الحق من أهل الكتاب فاتبعوه. الكتاب المراد به هنا التوراة والإنجيل، والمعنى والذين أعطيناهم التوراة والإنجيل فآمنوا بما فيهما من بشارات تتعلق بك أيها الرسول الكريم، ثم آمنوا بك عند إرسالك رحمة للعالمين. هؤلاء الذين تلك صفاتهم يفرحون بما أنزل إليك من قرآن، لأن ما فيه من هدايات وبراهين على صدقك يزيدهم إيمانا على إيمانهم ويقينا على يقينهم. قال ابن كثير رحمه الله يفرحون بما أنزل إليك أي من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه صلى الله عليه وسلم والبشارة به، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي ومن أحزاب الكفر والضلال من ينكر بعض ما أنزل إليك لأنه يخالف أهواءهم وأطماعهم وشهواتهم. ولم يذكر القرآن هذا البعض الذي ينكرونه إهمالا لشأنهم ولأنه لا يتعلق بذكره غرض. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، أي قل أيها الرسول الكريم لكل أحد لكل من خالفك فيما تدعو إليه إنما أمرت أن أعبد الله وحده ولا أشرك به بوجه من الوجوه، ولا أشرك به إليه أدعو الناس لكي يخلص له العبادة والطاعة، وإليه مآب أي وإليه وحده وإيابي ومرجعي لا لأحد غيره. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي وكما أرسلنا قبلك المرسلين وأنزلنا عليهم الكتب من السماء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معربا شرفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذه الجملة الكريمة قد اشتملت على فضيلتين للقرآن الكريم، فضيلة من جهة معانيه ومقاصده وهداياته وحكمه وأحكامه وتشريعاته، وهو المعبر عنها بكونه حكما وفضيلة من جهة ألفاظه ومفرداته وتراكيبه، وهي المعبر عنه بكونه عربيا، أي نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأغناها وأجملها، ثم في كونه عربيا امتنان على العرب المخاطبين به ابتداء، حيث إنه نزل بلغتهم فكان من الواجب عليهم أن يقابلوه بالفرح والتسليم لأوامره ونواهيه، فهو الكتاب الذي فيه شرفهم وعزهم، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه بقاء شرفكم. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. وفي ذلك تعليق بغباء مشركي العرب، حيث لم يشكروا الله على هذه النعمة، بل قابلوا من أنزل عليه هذا القرآن بالعناد والعصيان. ولئن اتبعت يا محمد أهواءهم، الأهواء جمع هوى، والمراد بها آراءهم المنحرفة عن الحق ومطالبهم المتعنتة، بعدما جاءك من العلم من الله وهو الوحي ما لك من الله من ولي يلي أمرك وينصرك، ولا واق يقيك من حسابه. وسيق هذا التحذير في صورة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للتأكيد من مضمونه، فكأنه سبحانه يقول: لو اتبع أهواءهم على سبيل الفرض أكرم الناس عندي لعاقبته، وأحق بهذا العقاب من كان دونه في الفضل والمنزلة. وشبيه بهذه الآية قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من فوائد الآيات أن الله أنزل كتبا قبل القرآن كالتوراة والإنجيل. ومن فوائد الآيات إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق. ومن فوائد الآيات فضل من آمن من أهل الكتاب بالنبي. ومن فوائد الآيات الفرح بالقرآن الكريم لإعجازه وبلاغته وعظمته. ومن فوائد الآيات وجود من كذب بالقرآن. ومن فوائد الآيات وجوب التبليغ على الرسول. ومن فوائد الآيات أن أهم وظيفة للرسل الدعوة إلى الله، إلى عبادة الله وترك الشرك. ومن فوائد الآيات وجوب عبادة الله. ومن فوائد الآيات تحريم الشرك بكل أشكاله. ومن فوائد الآيات أن المرجع إلى الله. ومن فوائد الآيات عظمة الله لقوله بضمير الجمع: أنزلناه. ومن فوائد الآيات فضل اللغة العربية، حيث أن القرآن نزل بها. ومن فوائد الآيات أن أولى الناس الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هم العرب. ومن فوائد الآيات أن كل دين غير الإسلام فهو هوى ليس بدين، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. من فوائد الآيات أن عقوبة العالم إذا اتبع هواه ليس كالجاهل الذي لم يأته إلا القليل من العلم. ومن فوائد الآيات أن مقتضى العلم العمل به واتباع الحق. ومن فوائد الآيات أن من عرف الحق ولم يعمل به أعظم إثما ممن لم يعرف الحق ولم يعمل به. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعونه. سنكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.